أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في النحو الثاني، وقلنا أن النحو الثاني هو تبين الخطأ، خطأ المجتهد الحاكم تبينه بالاجتهاد، واجتهد فحسن تبين خطأه أيضا. لماذا؟ باجتهاد مثله، باجتهاد مثل اجتهاده. وقلنا أن محل الكلام هو ما إذا كان تبين عند حاكم آخر، تبين عند حاكم آخر، فحينئذ يقال لأنه هل يمكن للحاكم الآخر الذي تبين أنه خطأ المجتهد الحاكم الأول في اجتهاده، هل يصح منه نقض ذلك الحكم أو لا؟ كان هذا هو محل الكلام. قلنا أن المعروف هو عدم جواز النقض وحرمة النقض، خصوصا بين المتأخرين، هذا هو المعروف والمشهور فيما بينهم، حرمة النقض في هذا المورد. وقلنا استدل عليه بالمقبولة بالبيان المتقدم مرارا. المقبولة كما قلنا تدل على أن إذا حكم بحكمنا هذا نافذ، أنه يكون ماذا؟ يكون نافذا، وهذا حكم بحكمه، حكم على ضد الموازين بحسب الفارق، يكون هذا الحكم نافذا. الاعتراض على هذا الاستدلال، الاعتراض على هذا الاستدلال غير الاعتراض اللي قلنا عنه قال سيد الحديث عنه، الاعتراض على هذا الاستدلال يعني عندما نفترض تعدد الحاكم، وعندما نتكلم عن انه هل يجوز لحاكم اخر ثبت عنده خطا مجتهد حاكم الاول بالاجتهاد هل يجوز له نقضه او لا؟ كلامنا في هذا الاعتراض على الاستدلال أشرنا إليه في الدرس السابق، هو أنه قد يقال لأنه من قال لأنه ماذا؟ لأن الحكم الأول هو حكمه مواضع، كل منهما حكم على ضد الموازين، الحاكم الأول حكم على ضد الموازين، الحاكم الثاني أيضا حكم على ضد الموازين، واجتهد فاضل هذا الحكم. من قال لأن الحكم الأول هو النافذ؟ ما هو الدليل على أن الحكم الأول هو حكمهم عليهم السلام؟ أي ما يزن بين الحكم الأول وبين الحكم الثاني؟ أي وإذا لم نفرض أن الحكم الأول هو حكمهم، حينئذ يشكل الاستدلال بالمقبولة على نفوذه، لأن النفوذ حكم في المقبولة موضوعه شنو؟ إذا حكم شنو؟ بحكمنا، إذا حكم بحكمنا. فلا بد أن نفرض هذا الموضوع حتى نكون نتمسك بالمقبولة لإثبات الحكم وهو النفوذ. وأما عند الشك في إعراض هذا الموضوع في موردين لا يجوز التمسك بماذا؟ بالمقبولة لإثبات النفوذ. ونحن في المقام لا نفرض أنه حكم، قال الثاني هو حكم، من قال أن هذا الأول هو حكم؟ هذا الاعتراض على الاستدلال بالمقبولة. هذا الاعتراض يمكن دفع بهذا البيان. قلنا مرارا أن المقصود بحكمهم عليهم السلام والروايات لا يراد به أن قولهم أن حكمهم في المقبولة، لا يراد به ماذا؟ حكمهم الواقع النفس الأمري، ليس هذا هو المقصود. وإلا لو كان هذا هو المقصود فهذا في الحقيقة مرجعه الاشتراط الإصابة بالواقع في الحكم بماذا؟ الحكم بنفوذ ذلك الحكم، يعني أنه لا يكون الحكم نافذا إلا إذا كان مصيبا علما للواقع، إذا حكم بحكم الواقع يكون نافذا. هذا مرجعه إلى اشتراط الإصابة بالواقع في نفوذ الحكم، وهذا لا يمكن الالتزام به، لان هذا ماله في الحقيقه بعد وضوح ان احراز مطابقه الحكم للواقع لا يتيسر لكل احد. كيف نخرج ان هذا الحكم الذي حكم به الحاكم مطابق لمن؟ مطابق للحكم الواقع النفس الامري حتى يكون نافذ. هذا يؤدي بالنتيجه لان لا نحكم بنفوذ حكم من الاحكام، كل حكم يظلم للحاكم مهما كان هو لا نخلص فيه انه مطابق للحكم الواقعي وانه حكم بحكمهم الواقع النفس الامري. هذا الاحتمال بعيد جدا وينبغي استبعاده اساسا. والصحيح وما قلناه مرارا من ان المقصود بحكمهم عليهم السلام في الروايه هو حكمهم الظاهري، اي الحكم المستند علما الى الموازين الظاهريه المجعوله التي تحدد سير الحاكم ويرجع اليها في الوصول الى ماذا؟ الى الحكم. اكو موازين معتبره في باب الاجتهاد في باب القضاء، الحكم الصادر من الحاكم مع مراعاه هذه الموازين هو حكمهم، هو حكمهم عليهم السلام، لان هذا الحكم هو حكمهم. الإمام عليه السلام لو كان عرضت علي هذا القضية هو أن يحكم بحسب الموازين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حسب الموازين. فالحكم الصادر من القاضي من الحاكم مع مراعاة هذه الموازين بلا خلل هذا هو حكمهم عليكم السلام. هذا هو المقصود. حينئذ نقول أن الذي يفهم من المقبولة هو أنها تتضمن قضية حقيقية موضوعها المقدر الوجود هو ماذا؟ إذا حكم بحكمنا، يعني إذا كان حكمهم على طبق الموازين ليس هناك خلل في الموازين، هذا هو موضوعها المقدر الوجود. محمولها، محمول هذه القضية الحقيقية هو ماذا؟ هو ما يؤدي إلى معنى ماذا؟ النفوذ. فلم يقبل منه فقد استهزأ مثلا واستقص في حكم الله الى اخر الروايه اللي يستفاد منه ماذا؟ نفوذ ذلك الحكم. هذا هو المحمول. اذا هناك قضيه هي مصادر المقبوله، قضيه حقيقيه كانها تقول اذا حكم الحاكم بالحكم بحكمنا يعني على طبق الموازين فهو نافذ، فهو نافذ. هذا اللي نفهمه من الرواية عرفان. هاي القضية الحقيقية كلما تحقق موضوع، كلما تحقق فرد من أفراد الموضوع حينئذ شمله الحكم والمحمول طهران كما هو شأن القضايا الحقيقية. فإذا تحقق فرد من أفراد هذا الموضوع يشمله الحكم، يشمل الحكم بمعنى انه يكون الحكم بالنفوذ اللي هو مجهول على نهج القضيه الحقيقيه يكون تالي يتعلق بهذا الفارس فيحكم بنفوذه. هذا كان القضيه الحقيقيه. اذا تحقق فرد اخر ايضا يشمله ما لا محمول تلك القضيه والحكم في تلك القضيه وهكذا. كلما يتحقق فرد من افراد الموضوع يشمله ما لا يشمله المحمول والحكم. هذا شأن القضية الحقيقية. في محل الكلام اذا فرضنا حكم الحاكم الاول كما هو المفروض، فقد نفترض ان الحاكم الاول حكم به في هذه القضية استنادا الى اجتهاده، هو حكم استنادا الى اجتهاده، هذا هل هو فرد من افراد الموضوع او لا؟ هو فرد من افراد الموضوع، هو حكم بحكمهم بحسب الفرق. المفروض كلامنا انه حكم على طبق الموازين، ان الحكم الصادر من الحاكم الاول روعيت فيها الموازين، راعى فيها الموازين المعتبره، اذا هو حكم بحكمهم. هذا تحقق فرد من افراد الموضوع المقبوله القضية الحقيقية يشمله الحكم قهران، يشمله الحكم قهران يعني يحكم بنفوذه، يقال أن هذا الحكم نافذ، يحرم نقضه، يحرم رده، يحرم نقضه ويحرم رده. هاي حرمة النظر والنفوذ وحرمة الرد في هذه المقبولة مطلقة، ليس فيها ما يجب التقييد، يعني ثابتة في حق الجميع. هي ليست خطاب خاص بخصوص ما زال بخصوص المحكوم عليه، الراد عليه كالراد عليه. قبلها يقول فلم يقبل، إذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه، فقد استخف بماذا؟ بحكم الله. هذه القضية الحقيقية لا تختص بخصوص المحكوم عليه، ثابتة في حق الجميع. كل شخص يحرم عليه ماذا؟ نقض الحكم إذا كان حكما بحكمهم، والرد عليه يحرم، نقضه يحرم، يحرم على الجميع نقض هذا الحكم الصادر من الحاكم إذا كان على ضبط شنو؟ واضح اللي أقوله. إذن من جملة الأشخاص الذين يحرم عليهم نقض هذا الحكم هذا الحاكم الثاني، هذا الحاكم الثاني من جملة الأشخاص بالإطلاق يحكم عليه ماذا؟ أيضا رد هذا الحكم ونقض هذا الحكم بالإطلاق، لأن الرواية ليس فيها ما يجب تقييد هذه الحرمة، حرمة الرد وحرمة النقض، بماذا؟ بخصوص شرطين هي عامة تشمل الجميع. كل أحد يحرم عليه النقض، وهذا هو المناسب لما تقدم مرارا من أن الغرض من تشريع القضاء هو ماذا؟ هو حصل شنو؟ حصل الخصومة. والغرض من تحريم النقض وتحريم الرد هو هذا، أن القضية تنتهي تنقسم، الفصل في الخصومات. فالحرمة ليست مختصة بأحد، متوجهة إلى الجميع. إذن الحاكم الثاني، الحاكم الثاني يحرم عليه رد ماذا؟ الحكم الأول. إذا كان يحرم عليه نقض الحكم الأول ويحرم عليه رد الحكم الأول، كيف نأتي نحن ونقول نحتمل ولو بعنوان الاحتمال كما ذكر في الإشكال، ونقول بأننا نحتمل أن يكون الحكم الثاني الذي يوضح عليه أنه رد للحكم الأول ونقض للحكم الأول، أن الحكم الثاني هو حكمهم عليهم السلام؟ هذا لا يمكن تصوره، أن يكون الحكم الصادر من الحاكم الثاني اللي هو في واقعه رد للحكم الأول ونقض للحكم الأول، أن يكون هذا الحكم هو ماذا؟ هو حكمهم عليهم السلام، يعني حكمهم بحيث نعتمد أنه هو حكمه. لا، ينبغي أن يكون أمرا واضحا أن الحكم الثاني ليس هو حكمه. لماذا؟ لأن الحكم الثاني هو رد للحكم الأول الذي حكم الإمام عليه السلام بماذا؟ بنفوذه وبحرمة نقضه. كيف يكون الحكم الذي هو حرام ويحرمه الشارع باعتباره نقضا للحكم الأول الذي حكم بنفوذه، كيف يكون ماذا؟ هو حكمهم عليهم السلام؟ وبالنتيجة على الاعتراض لا يكون وارد، لأن هذا الاعتراض يبتني على أننا لا نعرف أي الحكمين هو شنو؟ هو حكمهم عليهم السلام، لأن يعني كل منهما حكم على ضبط موازين. نقول أن القضية ما ملاحظ بها فقط هذا أن هذا على ضبط الموازين أو لا، القضية مسألة أن الحكم الثاني يضبط عليه أنه رد للحكم الأول النافذ الذي حرم الشارع ماذا؟ نقضه ورده. فإذا كان يضبط عليه أنه نقض ورد للحكم النافذ، حينئذ لا يمكن أن نحتمل مفترضا أن نجزم أنه يكون هو حكمهم عليهم السلام، فتأتي الرواية وتحكم بماذا؟ وتحكم بنفوذه، بعبارة أكثر وضوح، أن حكم الحاكم الثاني مع ضبط الرد عليه، مع ضبط النقض عليه، هذا ليس فردا من أفراد موضوع القضية الحقيقية حتى يشمله الحكم بماذا؟ بالنفوذ، وإنما الفرد الثاني لموضوع القضية الحقيقية هو ماذا؟ هو الحكم في واقعة أخرى، الحكم في واقعة أخرى سواء صدر من الحاكم الأول أو من الحاكم الثاني، هذا فرد جديد من أفراد موضوع القضية شنو الحقيقية، هذا يتعطى فرد جديد فيشمله الحكم ويحكم بنفوذه إذا كان شنو حكما بحكمهم على ضبط الموازين. وأما الحكم في نفس الواقع الحكم في نفس الواقع من قبل الحاكم الثاني اللي هو رد للحكم الاول، هذا ليس فردا من افراد الموضوع. القضيه ماذا؟ الحقيقيه، فلا يحمله الحكم ولا يكون ناقلا. ومن هنا يظهر ان الاستدلال بالمقبوله في هذا المحل الكلام تام ولا بأس به، لإثبات ماذا؟ لإثبات حرمة النقد وحرمة الرد في هذا النحو الثاني. هذا كله في الحقيقة إذا كان إذا فرضنا أن تبين الخطأ ثبت عند حاكم آخر، ثبت عند حاكم آخر خطأ ماذا؟ خطأ الحاكم الأول، قلنا أنه يحكم عليه نفس الحكم الأول ولو كان ثبت عنده بالاجتهاد. الآن نجي إلى مورد آخر يلحق بهذا النحو الثاني، أو خلينا نجي إلى صورة ثانية للنحو الثاني، وهي ماذا؟ كان ماذا؟ تبين الخطأ لنفس الحاكم، تبين الخطأ لنفس الحاكم، نفس الحاكم الحاكم الأول الذي حكم على طرف اجتهاده بالحكم الأول، بعد فترة تبين له خطأه في اجتهاده، يعني تبين له خطأ بهذا المعنى، لأنه عدل عن رأيه السابق، اجتهد اجتهادا جديدا خالف فيه الاجتهاد القديم. سابقا كان يرى جواز الحكم بمجرد النقول، الآن راجع الأدلة مرة أخرى، لا، استنبط منها ماذا؟ أنه لا يجوز الحكم بمجرد النقول، بل لا بد من ماذا؟ من رد اليمين على المدعي. نفس الحاكم تبين له الخطأ في هذه الحالة، هل يحرم عليه نقض حكمه الأول؟ كما قلنا في الصورة الأولى يحرم النقض أو لا؟ هنا يجوز له ماذا؟ يجوز له نقض حكمه السابق. يبدو أنه على حال الصورة السابقة، كما لنفس ما تقدم نفس ما ذكرنا في الصورة الأولى نذكره في الصورة في هذه الصورة، وهما إذا اختلف رأي الحاكم نفس اجتهاده واجتهاده اختلف اجتهاده ورأيه في نفس الواقع، أيضا لا يجوز له نقض حكمه الأول. وإن كانت هذه القضية لو عرضت له أو شبيه هذه القضية عرضت له بعد ذلك لحكم بها ماذا؟ على طبق اجتهاده الثاني، ولكنه لا يجوز له في تلك الواقعة لا يجوز له نقض حكمه السابق لما ذكرناه بالبيان الذي ذكرناه من أنه حكم على طبق الموازين بين صدوره، وهذا يحقق فرد من أفراد القضية الحقيقية فيشمله الحكم بالنفوذ، وإذا حكم بنفوذه خلاص يكون محكوم بالنفوذ وبحرمة النقض وبحرمة الرد على كل أحد بما فيهم هو نفس الحاكم يحرم عليه ردا، هذا حكم على طبق القوانين على طبق الموازين، فيعطي نقض على الجميع ويعطي النقض على ما لا على الجميع بنفس البيان السابق. بل يمكن أن يوضح هذا المطلب أكثر وقد ينفع حتى في الصورة الأولى، هو أن نفس المقبولة التي ظاهر ظهور واضح في حرمة رد الحكم، هذا ما به شك، الرواية تقول أنه يحرم رد الحكم، هذا الحكم إذا حكم بحكمنا يحرم رده يحرم نقضه يجب قبوله والتسليم به، هذا هو مضمون المقبولة. هي هذه نفس الرواية هي في الحقيقة الناظرة إلى ماذا؟ إلى كل نقض لهذا الحكم، إلى كل حكم في نفس الواقع يكون مخالف لهذا الحكم، هي ناظرة إلى ذلك. يعني هي تقول يحرم نقض هذا الحكم، يحرم رد هذا الحكم، لأن هي ناظرة إلى كل حكم ورد نقض، وإلى كل حكم يصدق عليه أنه نقض لهذا الحكم ورد علما لهذا الحكم. هي تقول أنه كل ما يخالف هذا الحكم في نفس الواقع ويصدق عليه الرد هذا حرام، هذا حرام. الوضع أن هذا لا يقتصر ماذا بحكم حاكم آخر، هي ناظرة إلى نفس الحكم، هذا الحكم مقدس، هذا الحكم له خصوصية يحرم رده لا يجوز نقضه. تكون ناظرة إلى كل ما ينقض هذا الحكم، كل حكم ينقض هذا الحكم، وهذا يشمل ماذا؟ حتى ماذا؟ نقض نفس الحاكم، لأنه يعني بالنتيجة هو حكم ينقض به ماذا؟ الحكم السابق. المفروض أنه مشمول لأدلة النفوذ وللمقبولة، وبحيث تحقق المقبولة بأنه لا تدوى أحد ردها، فحينئذ لا مجال للافتراض أنه الحاكم الآخر يحرم عليه النقض كما فرضناه في الصورة الأولى. أما الحاكم الثاني أن من نفس الحاكم لا يجوز له ماذا؟ يجوز له النقض. أي فرق بينهم؟ بعبارة ثالثة هو أن المفروض في محل كلامنا الصورة الثانية هو أنه الفارق الوحيد بين الحكم الأول والحكم الثاني هو تبدل الاجتهاد فقط، يعني الموازين مراعاة في كل منهما في الأول وفي الثاني، تبدل اجتهاده، هذا المفروض تبدل اجتهاد، بمعنى أن الحكم الثاني صدر مع افتراض وتبدل، الثاني يرى سابقا كفاية الحكم بالنقول، الآن أصبح يرى لأنه لا قضية لا يكفي فيها، لماذا؟ النقول، ولا بد من ضمن يميني. فنتعامل معهما معاملة اجتهادين جامعين للشرائط، روعي فيهما ماذا؟ تمام الموازين. اجتهادان حكمان صادران من اجتهادين مع مراعاة كافة الموازين، نتعامل معهما هذا، لكن حيث أن الحكم الأول له السبب بحسب الفرض، أن الحكم الأول هو السابق بالفرض، احنا نفترض أنه ماذا؟ أصبح حكم متقدم وأصبح حكم ماذا؟ متأخر بالفرض هذا، وهذا الحكم الأول شنو القصور الموجود به من أن تشمله المقبولة؟ ما هو القصور الموجود في هذا الحكم الأول من أن يكون مشمول لأدلة النفوذ؟ ما هو حكم بحكمهم، حكم على طبق الموازين، على طبق الشهاد، الشهاد صحيح في وقت ما كنت ما عدنا، يعني ما عدنا احتمال أنه أن الشهاد لن يكون صحيح، الشهاد صحيح أدى إليه نظره علما إلى هذا فحكم على ضوئه، فهو حكم بحكمهم. بمجرد أن نقول أن هذا اجتهاد صحيح وأن الحكم هو حكم بحكمهم خلاص تمله أدلة النفوذ وحكم بنفوذه، ومعنى الحكم بنفوذه هو الحكم بحرمة نقضه مطلقا على الجميع، أنه كل حكم يكون منافي له ومخالف له يكون نقضا له، وبالتالي يكون ماذا؟ يكون حراما. صحيح أن هذا الحكم الثاني لو كان وحده لا يصدق عليه الرد، لا يصدق عليه النقض، صحيح يكون مشمول لأدلة النقض، لكن صدق عليه الرد، صدق عليه النقض من دون فرض بين الصورة الأولى والصورة الثانية، كما أن حكم الحاكم الثاني يصدق عليه الرد والنقض، ولأجل هذا قلنا بأنه لا يكون مشمول لأدلة النفوذ، ولا يحقق موضوعا جديدا لموضوع القضية الحقيقية المقبولة. كذلك ماذا؟ حكم الحاكم نفسه إذا صدق عليه الرد وماذا؟ والنقض، هذا أيضا لا يكون مشمول لأدلة النقود، ولا يكون فردا جديدا من أفراد موضوع القضية الحقيقية. هذا من هنا يتبين يعني حقيقة ما تقدم هو أن الاستدلال بالمقبولة على نصوص الحكم في النحو الثاني بكلتا صورتين استدلال بها استدلال صحيح وتام. ذكرنا بأنه استدل على الرأي المعروف بين المتأخرين من حرمة نقد الحكم الأول في النحو الثاني بكلتا الصورتين استدل عليه بأمور. الدليل الأول كان هو المقبولة وتبين صحة الاستدلال بها على حرمة النقد. استدل أيضا على حرمة النقد في النحو الثاني بكلتا صورتين بما سموه بأنه يلزم الهرج والمرج. ورد في كلمات القائلين بهذا القول أنه يلزم من عدم نفوذ الحكم في المقام، من جواز نقض الحكم في المقام وجواز رده يلزم الهرج والمرج وهو باطل. الهرج والمرج باطل. أصل اللزوم قالوا واضح، وبطلان اللازم قالوا أوضح. بطلان الهرج والمرج أيضا يكون ماذا أوضح. هذا الدليل أجيب عنه لأنه لعدم اللزوم لا يلزم الهرج، وذلك لقلة نظر الحكام في أحكام غيرهم وقلة نظر الحكام في أحكام ماذا أنفسهم حتى تشمل تلك الصورتين. هذا استحراز نادر أن يجي حاكم ثاني ينظر في حكم حاكم أول في نفس القضية في نفس الواقع. هذا نادر حتى إذا جوزنا النقض بها ما يلزم الهرج والمرج. كما أن نظر الحاكم نفسه في نفس حكم الصادر في الواقع حالة نادرة، تردد الاجتهاد حالة مثلا نادرة، فحينئذ ما يلزم من تجويز النقض عدم الحكم بالنفوذ لا يلزم الهرج وهذا والمرج. أقول يمكن تفسير هذا الدليل لأن يكون المقصود منه في الواقع والحقيقة هو الإشارة إلى ما تقدم من أن الغرض من تشريع القضاء وتشريع الحكم في باب القضاء وما لا هو فقط الآن، ولا إشكال في أن عدم الحكم بالنفوذ وتجويز نقض الحكم وتجويز رد الحكم لا يتعقد معنا على هذا. حتى نقض الحكومة بعد فرض أن الحكم جاء من الاشتراك بحسب الفرض ما عدا مشكلة في الحكم، بعد فرض أن الحكم روحية فيه الموازين تجويز نقضة يخل هذا، تجويز رد يخل ماذا بهذا القرار. معناه أن مراحل هناك تكون قضايا، لم نقول قضايا كثيرة، قضايا بالنتيجة تبدل الاجتهاد ليس حالة نادرة، قد يمكن قضايا المهم أنه لا يكون هناك بدء في هذه القضايا، لا يكون هناك فصل في هذه القضايا. فحينئذ تجويز الناقض أن يقال أن هذا الحكم حكم يجوز نقضه، هذا يعني بقطع النظر عن انه مخالف المقبول، يعني المقبول تقول هذا لا يجوز نقضه، هذا لا يجوز نقضه، لا يجوز رده، بقطع النظر عن هذا هو هذا انه مناف علما، يعني لا يتحقق به الغرض من تشريع القضاء ومن تشريع الحكم في باب القضاء. أقصد وجه ثالث مختصر كل من ذكره، وأنه بعضهم هكذا ذكر بأنه ولعله يمكن الاستدلال به في سائر المواهب الأخرى التي نحكم فيها بحرمة النقض، وهي أن الحكم الأول الجامع للشرائع بحسب الفرض والمشمول لأدلة ماذا؟ لأدلة النفوذ بحسب ما ذكرنا عليه هو ينهي الخصومة، ينهي في تلك الواقعة. فإذا ما راح تبقى خصومة ونزاع حتى يأتي الحكم الثاني وماذا ويقتل في تلك الخصومة، هو يجعلها ثالثة الانتباه ينهي الخصومة، هو يقتل في القضية، خلص القضية انفصلت شرعا، انفصلت شرعا، القضية انتهت، ما كل نزاع، ما في حكومة حتى نجي من الحاكم الثاني نطلب منه أن يأتي ويحكم في نفس هذه القضية اللي هي قضية فصل فيها وأنهي الخصومة فيها وانتهى النزاع فيها بشكل ما بحكم الحاكم الأول. ومن هنا لا معنى لأن ماذا؟ لأن يحكم الحاكم الثاني أو يحكم نفس الحاكم الأول بعد تبدل الإشكال في نفس القضية في نفس الواقع، بعد أن ماذا؟ بعد أن فصلت القضية انتهت الحكومة وارتفع أي نزاع في تلك القضية، ارتفع تعبدان وارتفع واقع، قد النزاع يبقى بين المتخاصمين لكنه تعبدا ارتفع النزاع، الشارع هو ماذا؟ فصلت هذه القضية، لم ينبغي الرجوع إلى بعد ذلك، وهذا معناه حرمة الناقض وعدم جواز الناقض لا من حاكم آخر ولا من نفس الحاكم الأول. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.